مع عرض كل فيلم جديد للمخرج والسيناريست الامريكي المعروف كوينتين تارانتينو بتحصل حاله من الجدل العنيف ما بين ناس حبت الفيلم جدا ومنبهره بيه جدا وناس مش طايقاه ومش فاهماه وحاسه بملل شديد اثناء المشاهده. ايه السر في المواقف المتطرفه دي؟ وهل تارانتينو فعلا صانع افلام عبقري والمشكله في الجمهور اللي مش قادر يفهمه، ولا هو اوفر ريتد وبيعمل سينما محدش بيفهمها غيره هو الالترس بتاعه؟ خلونا نشوف. كوينتين جيروم تارانتينو امريكي من اصل ايطالي من مواليد تينيسي 1963. خلال سنوات مراهقته اشتغل في مكتبه لتاجيل شرايط الفيديو اللي هي بنسميها عندنا في مصر انديه الفيديو، وخلال الفتره دي شاف افلام كتيره ساهمت في تشكيل حبه للسينما ووعيه بيها. في سنه 87 كتب سيناريو فيلم ترو رومانس وباعه مقابل $50,000 دخل بيهم شريك في انتاج السيناريو الجديد اللي كتبه وقرر انه يخرجه بنفسه، وهو سيناريو فيلم ريزرفاير دوجز. حقق الفيلم ده نجاح كبير، وساعتها وصفته مجله امباير انه اعظم فيلم مستقل على الإطلاق، وكان علامة على ولادة فنان مجنون عنده خصوصية ووعي مختلف بالسينما والفنون والحياة بوجه عام. ده اتأكد بقوة في فيلمه التالي بالب فيكشن اللي كان أحد أهم المفاجآت سنة 94 وسط أفلام عظيمة زي فورست جامب وشوشانك ريدمشن ولايون كينج. بالب فيكشن اتكلف ميزانية أقل من $9 مليون، ولما اتعرض حقق نجاح كبير ووصلت إيراداته لحوالي $214 مليون، وفاز عنه تارانتينو بأهم جوائز سينمائية في السنة دي زي سعفة مهرجان كان الذهبية وأوسكار أحسن سيناريو. كتير من النقاد والمحللين اعتبروا ولسه بيعتبروا الفيلم ده أهم نموذج لانتشار حالة ما بعد الحداثة في السينما والفن. وتقديري الشخصي بقى إن الحالة دي تحديدا حالة ما بعد الحداثة هي مفتاح قراية أفلام كوينتين تارانتينو والسبب الحقيقي وراء غرائبية أفلامه بالنسبة لشريحة كبيرة من الجمهور. إيه هي حالة ما بعد الحداثة؟ علشان نعرف حالة ما بعد الحداثة محتاجين الأول إننا نعرف الحداثة نفسها. الحداثة أو المودرنيزم هي مرحلة من مراحل التاريخ الإنساني بيعرفها إيمانويل كانت الفيلسوف الألماني على إنها مرحلة تحرر الإنسان من حالة الوصاية اللي غيره بيمارسها على فكره. تحرر الإنسان من الوصاية اللي غيره بيمارسها على فكره. المؤرخين والمفكرين اختلفوا على بداية مرحلة الحداثة وربطوها بتواريخ مختلفة زي مثلا تاريخ اختراع المطبعة وتاريخ ثورة لوثر كينج على الكنيسة وتاريخ الثورة الفرنسية. ونلاحظ هنا ان كل التواريخ دي عبارة عن تواريخ ثورات: اختراع المطبعة، ثورة على احتكار المعرفة، حركة لوثر كينج، ثورة على احتكار الدين، ثورة الفرنسية، ثورة على الملكية والاقطاع. بمعنى ان الحداثة بوجه عام كانت ثورة على الاستبداد والجهل والاقطاع ودعوة للتنوير وتحرير الفكر. ومع ارتباطها بقى يعني بالاكتشافات العلمية انتجت مجموعة تغيرات اقتصادية واجتماعية وسياسية كبيرة جدا، وخلقت انماط مختلفة وجديدة من العلاقات بين مكونات المجتمع والسلطة. دي الحداثة. اما ما بعد الحداثة البوست مودرنزم فهي حالة رد الفعل على الازمات اللي انتجتها الحداثة. بمعنى الحداثة زيها زي اي اطروحة بتلاقي قبول وانتشار عند الناس، شوية شوية بتكتسب قوة وسلطة وبتتحول الاستبداد والقهر حتى لو كانت هي نفسها بتنادي بالحرية والعقلانية. وده لأن الطبيعة الإنسانية نسبية ما بتستحملش تطبيق المبادئ بحذافيرها حتى لو كانت المبادئ دي سليمة من ناحية نظرية. فالإصرار على فرض الحداثة وقهر الإنسان تحت سلطة العقلانية والأيديولوجيا والأديان والعلم، الإصرار ده أنتج حالة مضادة بترفض كل ده وبتكفر بكل ده، والحالة دي هي اللي سميت حالة ما بعد الحداثة. ما بعد الحداثة ملمح أساسي وثابت في كل أفلام كوينتين تارانتينو، واستيعاب الحالة دي بيفسر كتير من اختياراته الغريبة والغير مألوفة والمفهومة في الكتابة والإخراج. الناقد أمجد جمال كتب مقال مهم جدا في العدد 48 من مجلة أبيض وأسود رصد فيه 10 علامات بعد حداثية في فيلم بالب فيكشن، والعلامات دي هنلاقي بعضها موجود هنا في الفيلم الجديد Once Upon a Time in Hollywood، وهنلاقي بعضها مش بس مش موجود، لا ده اللي موجود هو عكسه أو نقيضه. أول علامة هي التركيز على الأحداث الهامشية. يعني إيه؟ النزعة الحداثية في السينما بتركز دايما على حدث رئيسي في الفيلم وبيتم تهميش الأحداث الفرعية اللي بتحصل قبله وبعده. يعني مثلا لو الفيلم بيتكلم عن جريمة قتل فهنشوف مشاهد لجلسة التخطيط لجريمة القتل، الإعداد للجريمة، تنفيذ الجريمة نفسها، مطاردة الشرطة للمجرمين إلى آخره. وبيتم استبعاد الأحداث الهامشية زي مثلا مشوار انتقال المجرمين بالعربية من الوكر بتاعهم لمسرح الجريمة، إلا طبعا لو كانت فيه ضرورة درامية للمشوار ده يعني بتخدم الحدث الرئيسي اللي هو الجريمة نفسها أو تداعياتها. العكس بقى بيحصل في نزعة ما بعد الحداثة، بيحصل اهتمام وتضخيم للأحداث التافهة زي اللي هو مشوار انتقال المجرمين بالعربية من الوكر بتاعهم مقابل تهميش للحدث الرئيسي او المفترض ان هو رئيسي اللي هو الجريمة نفسها. هنا على سبيل المثال في Once Upon a Time in Hollywood الحدث اللي المفترض ان هو رئيسي هو جريمة قتل الممثلة الامريكية شارون تيت وعدد من اصدقائها. هنا على سبيل المثال في Once Upon a Time in Hollywood الحدث اللي المفترض ان هو رئيسي هو جريمة قتل الممثلة الأمريكية شارون تيت وعدد من أصدقائها على إيد مجموعة من الهيبز. دي واقعة تاريخية ومعروفة حصلت في صيف 69 وسببت صدمة كبيرة للرأي العام الأمريكي، لكن رؤية تارانتينو الما بعد حدثية اختارت تهميش الحدث الخطير ده مقابل التركيز على قصة هامشية عبارة عن سلسلة من المواقف بين أبطال مختلقين. هما ريك دالتون اللي بيلعب دور ليوناردو دي كابريو، هو النجم هوليودي بيمر بانتكاسة في مسيرته المهنية، وما بين الستونت مان او الدوبلير بتاعه اللي بيلعب المشاهد الخطيرة مكانه وبيجسده هنا براد بيت. فين بقى الفيلم يعمل حاجة؟ فين القصة؟ فين الاحداث؟ مفيش، معندناش. في رغي كتير قوي بين الشخصيات وهم قاعدين في البار وفي العربية وفي البيت وفي الحفلة وفي الاستوديو وفي الكارفان. في كلام عن أزمة ريك دالتون مع النجومية اللي بتروح منه، وفي كلام عن عميل الأفلام والمسلسلات في هوليوود وعن النميمة والفضايح والهيبس وبروسلي إلخ. في مقدمات وشحن الأحداث كبيرة لكن مفيش حاجة بتحصل. بنشوف مثلا سيكونس طويل عبارة عن عدد من المشاهد بتحصل في مزرعة استعملتها مجموعة من الهيبس، وفي مرحلة معينة بيبدأ السيكونس بيحاكي اسلوب هيتشكوك في توظيف الموسيقى واحجام الكادرات علشان يعني يخلق بناء تشويقي متصاعد. لكن على عكس افلام هيتشكوك السيكونس هنا بينتهي ليلة شيء، ما بتحصلش حاجة، يعني حاجة كده زي فتح السمكة ملقاش الخاتم. وتفسير ده هو ان حالة ما بعد الحداثة زي ما قلنا بتكفر بالسرديات الكبرى زي الأديان وزي الأيديولوجيا اللي بتقدم تفسيرات وقصص محددة لنشأة الكون والحياة، وبالتالي فهي بقى لما بتطبق ده في الأفلام فبترفض وجود قصة محددة العالم جوه الفيلم بيدور حواليها، وبتستبدل ده بأحداث عشوائية تبان إنها ملهاش منطق ثابت أو محدد أو ملهاش كتالوج زي ما بنقول، لكن الحقيقة إن منطقها هو إن مفيش وحدة أو مفيش سيطرة. ده بياخدنا للعلامة اللي بعدها وهي الشكلانية في أفلام تارانتينو. يعني إيه بقى الشكلانية في أفلام تارانتينو والكلام المحفلط ده؟ يعني إن شكل الفيلم هو جزء لا يتجزأ من المضمون بتاعه. أنا ما ينفعش ألخص لك فيلم Once Upon a Time in Hollywood وأقول لك إن هو بيحكي عن جريمة قتل شارون تيت او عن نجم هوليودي بيعاني من اتفاق نجوميته او عن هوليوود في اواخر الستينات، لا شكرا، مش هو ده الفيلم. انما علشان تعرف الفيلم بحق لازم حضرتك تشوفه بنفسك وتخوض تجربة التفاعل معاه وتتعرف على شكلانيته المختلفة جدا والخاصة جدا ورؤيته الما بعد حدثية لهوليوود 69. 3. بيظهر بوضوح شغف كوينتين تارانتينو بالبي موفيز وافلام الويسترن والافلام الاكشن الاسيوية الرخيصة اللي هو اتربى على مشاهدتها في مكتب التأجير شرايط الفيديو زي ما قلنا، وهنلاقي انه بيستعين بيها لتمرير قناعاته الما بعد حدثية عن طريق محاكاة سمات الافلام دي واسلوبيتها وكادراتها بل واخطائها نفسها الفنية والتقنية، واحيانا بيستنسخ مشاهد كاملة منها بنفس الميزانسين والحوار. هنلاقي ده متكرر في كل افلامه وبالاخص بالب فيكشن وكيل بيل وديث بروف، وهنا طبعا في وانس ابون تايم ان هوليوود الفرصة كانت اكبر بطبيعة الحال من اي فيلم تاني عشان يعمل كده. وبنشوف هنا استعارة ومحاكاة لمشاهد كاملة من افلام الويسترن ومسلسلات الستينات التلفزيونية، وفي مشاهد تانية بنشوف محاكاة لاسلوبيه هيتشكوك وسيرجيو ليوني بالاضافه لاستخدام بعض التفاصيل والكاركترات من افلام تارانتينو نفسه. فنلاقي مثلا ان هو استعان بكيرت راسل في دور رئيس دوبلرات شخصيته ضعيفه قدام مراته، والاختيار ده له غرض محدد، هو مقارنه الشخصيه هنا الشخصيه الضعيفه دي بشخصيه الدوبلير الهوليودي السفاح اللي لعبه نفس الممثل كيرت راسل في فيلم قديم لتارانتينو هو ديث بروف، علشان هنا يبقى في مقارنه ما بين الخيال في افلام هوليوود اللي هي زي فيلم ديث بروف وبين الواقع الحقيقي في استوديوهات هوليوود نفسها هنا في الفيلم الجديد، الواقع اللي مفيهوش لا ابطال ولا اشرار ولا تويستات، مفيش غير احداث عشوائيه والشخصيات عبثية بطبعها. العلامة الرابعة معانا هنا هي كسر الإيهام أو كسر الحائط الرابع. هنلاقي في مشهد من مشاهد Once Upon a Time in Hollywood هنلاقي إن الكادر فجأة بيثبت على لقطة عربية بتقفز من مكان لمكان، وبنشوف على الشاشة سهم بيترسم كده بيشاور على العربية وجنبه اسم كليف بوس اللي هو الدوبلير اللي بيلعبه براد بيت، في إشارة لإن هو اللي نفذ المشهد ده جوه العربية بدل ريك دالتون. التكنيك ده هو تكنيك كسر الحائط الرابع أو كسر الإيهام، وهو من علامات بعد الحداثة اللي بتتكرر في أفلام تارانتينو بصور مختلفة، والهدف منه هو منع المشاهد من الاندماج بنفكره ان هو بيشوف فيلم. من ضمن تطبيقات التكنيك ده مش بس الاستخدام المفاجئ للتعليق الصوتي على بعض المشاهد، لا ده استخدامه في غير موضعه، استخدامه من غير فائدة. العلامة الخامسة والمهمة جدا هي غياب سلطة المؤلف او موت المؤلف، والمقصود هنا ان العمل الفني بينفصل عن صانعه بمجرد عرضه، بيبقى ملك للجمهور، كل واحد بقى يفسره ويأوله كل واحد حسب دماغه. والسمة دي مرتبطة بمفهوم مهم من مفهوم ما بعد الحداثة وهو مفهوم نسبية الحقيقة، بمعنى ان مفيش حقيقة واحدة ومفيش تفسير واحد وكل شيء له وجوه كتيرة وتفسيرات كتيرة. تارانتينو بصفته فنان بعد حداثي فهو من المؤمنين بموت المؤلف، ودايما افلامه بتحتمل مستويات من التأويلات، لكن المفارقة بقى في افلامه اللي اختار فيها ان هو يتلاعب بالتاريخ زي انجلوريوس باستردز او جانجو انشيند او وانس ابون تايم ان هوليوود، هو في الافلام دي ادى لنفسه مش بس سلطه المؤلف، لا ده ادى لنفسه الصوره الاكستريم من السلطه دي وهي سلطه الاله. فزي ما اختار ان هو يحرق هتلر على ايد جنود يهود موتورين بدل النهايه التاريخيه المعروفه، وانه يخلي زينجي ينفذ مذبحه جماعيه ضد عدد من البيض قبل سنتين من اندلاع الحرب الأهلية، وده ما حصلش في الحقيقة، فهو اختار هنا انه يعيد كتاب التاريخ اللي حصل في ليلة 9 أغسطس 1969 وينقذ شارون تيت وجنينها وأصدقائها من المذبحة المعروفة اللي حصلت. ليه تارانتينو عمل كده؟ الإجابة هنا بقى متروكة للمشاهدين وفقا لقاعدة موت المؤلف. فممكن حد يقول ان هو بيرد الجميل لهوليوود العصر الذهبي فبيعيد بنائها وبيخلصها من الجرح اللي سببته الجريمة الوحشية دي. ممكن حد تاني يقول ان هو بيصفي حسابه مع الايديولوجيات الحداثية اللي افرزت متطرفين زي تشارلز مانسون واتباعه اللي قتلوا شارون تيت. ممكن حد تالت يقول ان شارون تيت كانت فتاة احلامه فقرر ان هو ينقذها. وممكن حد رابع يقول ان هو اختيار عبثي عشوائي، يعني اتخذه تارانتينو وهو سكران او موانوين وبيحلم بخلق نسخة من العالم على مزاجه شارون تيت ما اتقتلتش فيها. دي كانت مفاتيح اتصور انها مهمة لقراية السينما المختلفة اللي بيقدمها تارانتينو، واللي اتصور انها صادمة وغرابيتها للناس اللي ما تعرفهاش. وبرضو اتصور ان اعادة مشاهدة افلام تارانتينو بعد التعرف على المفاتيح دي ممكن نخرج منها بنتيجة مختلفة. الحلقة الجاية ان شاء الله هنتكلم عن فيلم بعد حداثي تاني مهم مر على عرضه 20 سنة بالتمام والكمال وتحول لأيقونة من الأيقونات، وهو فيلم فايت كلاب.